أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى اسم الله عز وجل المحيي المميت، جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول القرطبي: ومعناهما بين، يعني المحيي الذي يضفي صفة الحياة على الأشياء، والمميت الذي ينزع هذه الصفة فتحول الشيء إلى شيء آخر. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. وقال: إن نحن نحيي ونميت إلينا المصير. ولم يرد في القرآن المميت اسما، وورد المحيي في قوله تعالى: إن ذلك لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. وهما عند الترمذي، والصفتان فعليتان، لأن الإحياء والإماتة من فعل الله تعالى. قال الخطابي: في معنى المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فتخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها بعد المبعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. وقال في معنى المميت هو الذي يميت الأحياء ويهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تمدح سبحانه بالإماتة كما تمدح بالإحياء، ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله، وأنه لا شريك له في الملك. استأثر بالبقاء وكتب على خلقه الفناء. قلت: وكما أن القائل القرطبي: وكما أن حياة القلوب بنور العلم والمعرفة ومجالسة الفضلاء والصالحين، كذلك موتها وقسوتها بالجهل والبعد عن الجمعات والجماعات ومجمع الصالحين والذاكرين. يعني الحالة التي كانت المسرد فيها مغلقة، ورضي من رضي بذلك، فهذه حالة موت القلوب، البعد عن الجمعات والجماعات ومجمع الصالحين والذاكرين، ومتابعة الخيل واللهو بالصيد، والاحتيال في طلب الدنيا إماتة للقلوب بالغفلة. وفي الحديث: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن قرب من باب السلطان افتتا. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه المحيي المميت على الإطلاق، لا ما ظنه النمروذ اللعين وإخوانه من القدرية، حيث حاجه إبراهيم الخليل بقوله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الكافر: أنا أحيي وأميت. وعمد إلى رجل مسجون على الموت فأطلقه، وإلى حي فقتله، فقال: ها أنا قد أحييت وأمت. وقد أبطل في هذا القول، فإنه لم يخلق حياة ولا موتا، وإنما اكتسب ما يكتسبه غيره من المخلوقين من تناول القتل والمنة في العفو، وأعرض عن الدليل كذبا في وجه الحجة وتلبيسا عن العامة. فعدل له الخليل إلى الأمر الذي لا يتعلق بكسب، وهو تصريف الشمس ما بين مشرق ومغرب، فبهت الذي كفر في قوله وأخلفت حجته. وقيل إن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى بما هو صفة له من الأحياء والإماتة، وهو أمر له حقيقة ومجاز، قصد إبراهيم إلى الحقيقة، وفزع نمروذ إلى المجاز، وموه على قومه، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل، وانتقل معه إلى المثال، وجاءه بأمر لا مجاز فيه، فبهت الذي كفر وانقطعت حجته. ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق، لأن ذوي الألباب يكذبونه. أنت بتجيبها منين أنت؟ وفي الخبر أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك. الهامش يقول هذا الخبر ضعيف، خبر ضعيف. ثم أمر نمرود بإبراهيم فألقيه في النار، وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا عرضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة فأنجاه الله من النار. القشيري في معنى اسمه سبحانه وتعالى المحيي المميت استعمال معنى الإحياء بما يسبب السرور، أطلقوا لفظ الإحياء والإماتة لا على هذا الوصف لكن على معنى السرور والفرح والمحن والترح بنوع توسع على ما سيجيء ذكره بعضه إن شاء الله تعالى. من ذلك أنهم قالوا أجرى وجري في عادة الناس أن فلانا أحيا فلانا إذا جبر حاله وأصلح أموره، ويقولون قد مات حال فلان إذا ساء أمره، ويقولون من أقبل عليه الحق أحياه ومن أعرض عنه سبحانه وتعالى، ومن أعرض عنه أماته وأفناه، ومن قربه أحياه ومن غيبه أفناه. وأنشد بعضهم: أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، فكم أحيا عليك وكم أموت. من الحياة أيضا بقاء الذكر، قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيل في بعض التفسير أحياء بذكره سبحانه لهم بالجميل. ومن المشهور في ألفاظ الناس: لم يمت من كان له مثل فلان خلفا. يعني ايه؟ بيقولوا اللي بيخلف ما بيموتش، فاللي خلف شخصا صالحا فانقضاء مدته في الدنيا لا تعني أنه مات. قال الشاعر: فإن يكو عتاب مضى سبيله فما مات من يبقى له مثل خالدي. قالوا: من كان فناؤه في الله فهو حي وإن هلك، ومن كانت حياته لحظوظه فهو ميت وإن عاش. وأنشدوا: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقيل: قد مات قوم وهم في الناس أحياء. فصل: وعند القوم أن الإسلام ذبح النفوس بسيوف المجاهدة، والإيمان حياة القلوب بنور الموافقة، فيكون الموت فناء النفوس والحياة استيلاء القلوب. ولهذا قالوا: لا يصح السماع إلا لمن كانت نفسه ميتا وقلبه حيا. فالله تعالى يحيي نفوس العابدين، ويحيي قلوب العارفين، ويحيي قلوب أهل الوصال، ويميت أحوال أهل الفراق. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، جاء في التفسير: كافرا فهديناه. فصل: ومن أمارات من مات نفسه زوال آفاته عنه، وسقوط شهواته منه، وقيامه بحقوق ربه وما عليه رضاه، وتباعده عما فيه حظوظ نفسه. فالحياة الحقيقية استكمال خصال الاستقامة، زوال آفاته عنه، يعني أعين على أخلاق الاستقامة، وسقوط شهواته منه فليست هي المحركة له ولا المتصرفة فيه، وقيامه بحقوق ربه وما فيه رضاه، وتباعده عما فيه حظوظ نفسه ومناه، فيعيش مع الحق بالمروة ومع الخلق بالفتوة. فمروته يعني مروءته لا يخالفه في أوامره، وبفتوته لا ينازع الخلق في مآربه ومطالبه، فيكون مع الله تعالى بنعت الصدق، ويصحب الخلق بحسن الخلق، يكون مع الله تعالى بالمروءة ومع الخلق بالفتوة. فبمروته لا يخالفه سبحانه وتعالى في أوامره، وبفتوته لا ينازع الخلق في مآربه ومطالبه، فيكون مع الله تعالى بنعت الصدق، ويصحب الخلق بحسن الخلق. وحكاياتهم في الفتوة لا تحصى. فمن ذلك ما يحكى عن المرتعش أنه قال: دخلت على أبي حفص النيسابوري على مريض، دخلت مع أبي حفص النيسابوري على مريض نعوده، فقال أبو حفص للمريض: تحب أن تبرأ؟ فقال: نعم. فقال الفقراء: احملوا عنه. قالوا: نعم. قال: فخرجنا وخرج المريض معنا، وأصبحنا كلنا أصحاب فراش النعاد. والحكاية الأخرى مثل ذلك. صرنا إلى اسمه سبحانه وتعالى الحي القيوم جل جلاله وتقدست أسماء. يقول القرطبي: ورد به التنزيل، وجاء في حديث أبي هريرة أجمعت عليه الأمة، ويجوز إجراؤه على المخلوق. والحي اسم من أسمائه سبحانه، سمى به نفسه، وهو من صفات الذات، وليس في الوجود موجود له حياة من ذاته لذاته إلا الله وحده، فصفة الحياة له ذاتية. والحياة في موضوع اللسان تطلق حقيقة في الملائكة وجميع الحيوان، وتطلق مجازا على أنواع أخر، يقال الشمس حية ما دامت ظاهرة، فإذا غربت قيل مالت ولا ماتت، ويقال أرض الجدبة ميتة، فإذا نزل عليها المطر فأنبتت قيل حيت، وأنواع أخرى من هذا القبيل تطلق عليها الحياة مجازا، كالأشجار والقلوب كما ذكرنا، والملك والملك والإنسان وجميع الحيوان، وإن كان يحس ويتحرك بإرادة فيسمى حيا حقيقة، وحياته عرضية غيرية لنفسه وجسمه، ولذلك تسلب عن جسمه الحياة فيموت، ونفسه إن كانت تبقى حياة مؤبدة فتقدير رفع الحياة عنها ممكن، بخلاف الحي الذي له الحياة الدائمة على الحقيقة أزلا وأبدا، وهو الله تعالى. وكان سمى نفسه حيا لصرف الأمور مصاريفها وتقدير الأشياء مقاديرها. قال الحليمي: إنما يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاختيار، ولا يوجد إلا من آدمي، وأفعال الله تعالى كلها صادرة عنه باختيار، فإذا أثبتناها له قد أثبتنا أنه حي. قال الخطابي: في صفة الله سبحانه بأنه حي الذي لم يزل موجودا، يعني أن حياته لم يسبقها عدم، وحياة غيره سبحانه وتعالى مسبوقة ملحوقة بالعدم. لا تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتبرهم الموت والعدم في أحد طرف الحياة أو فيهما معا، كل شيء هالك إلا وجهه. فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه حي كما أخبر عن نفسه، وأن كل حياة فمن عنده، وأن أشرف أنواع الأحياء الملائكة وبنو آدم السعداء لبقائهم أحياء بقاء مؤبدا في حياة طيبة معيشة راضية، والكافر بعكس هذا في نار جهنم نار الجحيم لا يموت فيها ولا يحيا، ولو مات لاستراح، ولكنه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فهو حي ولكن أمره متشتت. فالحي حقيقة إنما هو من جاور الرفيق الأعلى وينعم في الحياة الهنيئة برؤية الله تعالى، فاجتهد أن تنال من هذا الاسم أوفر قسم، فما قسم الله إلا لك ولنوع الملك. ومهما نلت هنا الحياة الحقيقية بإدراك المعارف اليقينية، داورت الحي الأعلى في ملكوته متنعما برؤية ذاته ونوره. ثم قيل إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، اسم الحي. روى البيهقي عن عمر بن أبي سلمة عن عبد الله بن علاء بن زبر قال: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: اسم الله الأعظم لا في ثلاث سور من القرآن، ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. قال رجل: يقال له عيسى بن موسى لأبي زبر وأنا أسمع. يا أبا زبر، سمعت غيلان بن أنس يحدث قال: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم لا في سور من القرآن ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. قال أبو حفص عمر بن أبي سلمة: فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئا ليس في شيئه في شيء من القرآن مثله. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه الحي القيوم. وكأنه رحمه الله لم يقرأ سورة الفرقان ومنها: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا سورة وافر فيها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ودل على أن الحي ليس باسمه الأعظم، وإنما هو القيوم، وهو الذي لا يوجد في غير السور الثلاث. والله أعلم. روى أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسرد ودعا قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. خرجه أبو داود وغيره. وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد أوراق الشجر. قال: حديث حسن غريب. من قال حين يأوي، يعني يكفينا أنه حسن، من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. قبل ما ينام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: أولا، محبة الله عز وجل وإجلاله وتوحيده. إن علم العبد بربه سبحانه بأن له الحياة الكاملة المطلقة والتي تتضمن جميع صفات الكمال توجب أو توجب على العبد محبة ربه سبحانه وإجلاله وتوحيده، وهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة والسرور مما تندفع به الكروب والهموم والغموم. يقول الإمام ابن القيم: فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه يقوي نفسه. كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي؟ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور، وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. وفي تأثير قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وسئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية. فكمال القيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ثانيا، التوكل الصادق على الله. يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فمن آمن بأن ربه سبحانه هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والحي الذي لا يموت أبدا، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة، يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه، ويكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين، ويقطع تعلقه ورجاءه في المخاليق الضعاف الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. ومن العجب أن يتعلق مخلوق بمخلوق مثله يموت ويفنى وينام وينسى، فمن ذا يعينه إذا نام أو نسي أو مات وتركه. ومن أعظم ما يتوكل على الله عز وجل فيه طلب الهداية والثبات على الإيمان وعدم الزيغ عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بحاله وفخره واستسلامه لربه عز وجل، ويتوسل بعزته سبحانه وباسمه الحي الذي لا يموت في حفظ إيمانه، والاستعاذة بهذا الاسم العظيم من الضلال والغواية. وذلك كما ورد في دعائه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثالثا: الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها، يعني إذا كان الموت آخرها فحقها أن تكون وسيلة لما بعدها. رابعا: اسمه سبحانه الحي يقتضي صفات كماله سبحانه وتعالى كلها، فمن أنكر صفة كمال لله تعالى وعطلها لم يؤمن بأنه الحي. والإيمان بصفات كماله سبحانه يقتضي آثار صفات كماله كلها، فتحصل من ذلك أن التعبد لله عز وجل باسمه الحي يوجب التعبد لله سبحانه بجميع صفاته وأسمائه الحسنى كلها، وأن آثارها إنما هي آثار لاسمه سبحانه الحي. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك نعوذ بك منك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.